بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة ومن شروط المتعاقدين أن يكونا مالكين أو مأذونين من المالك أو الشارع. ذكرنا إلى هنا أربعة شروط من شروط المتعاقدين، وهذا الشرط الخامس من شروط المتعاقدين. يشترط في المتعاقدين أن يكونا مالكين لما يعقد عليه أو لما يوقع العقد عليه، هذا أول، مالكين أصليين. وإذا لم يكونا مالكين أصليين يكونا مأذونين كالوكيلين، مأذونين من المالك، أو يكونا مأذونين من قبل الشارع المقدس مثل الحاكم. الحاكم ولي من لا ولي له، وكذلك مثل الولي على الصغير أو على الطفل أو المجنون أو القاصرين، هؤلاء كلهم عليهم ولي، والولي مأذون شرع. فإن كان العاقدان مالكين أو مأذونين، وكيلين مأذونين شرعا، وأوقع العقد مع تمامية الشروط، لا إشكال في صحة هذا العقد وفي لزومه، ولا إشكال في ترتب جميع آثار الصحة عليه، من إفادته اللزوم، من ترتب الآثار الأخرى، حصول النقل والانتقال، جميع هذه الأمور تترتب على العقد إذا كان مالكين العاقدان، إذا كان مالكين أو مأذونين أو وكيلين ما شابه ذلك، لا إشكال في ترتب الآثار. وعليكم السلام. وعلى هذا العقد الفضولي هل يترتب عليه آثار اللزوم وهل يحكم بصحته؟ العاقد الفضولي ليس بمالك ولا بمجاز أو مأذون شرعا. العقد الفضولي، سوف يأتي تعريف الفضولي، العقد الفضولي أنا أبيع مالك لفلان من دون إذنك ومن دون إجازتك، ولم أكن مأذونا أو مجازا من قبلك، ولم أكن وكيلا لك، أبيع ما تملك فضولا من دون إجازة. تبقى الإجازة ما موجودة، لو كانت الإجازة موجودة لتحقق معنى الوكالة، لكان مأذونا، لكن هنا بدون إذن من دون إجازة، فهل يصح العقد الفضولي أو تترتب عليه الآثار؟ هنا تفريع، يعني يتفرع على المسألة السابقة، مع تمامية الشروط لا إشكال في ترتب الآثار، لكن الآن العقد العاقد فضولا ليس بمأذون ولا مجاز، لا من قبل المالك ولا من قبل الشارع، فهل يصح عقده؟ هل يترتب عليه آثار اللزوم؟ لا إشكال في عدم ترتب اللزوم، لا يترتب عليه أي أثر من آثار اللزوم، فلا يحكم بالصح. لماذا؟ لأن المالك فضولا ليس بمجاز، وليس بمأذون، بل أن العقد الفضولي كما سيأتي موقوف على الإجازة على إذن المالك. إذا أذن المالك وأجاز المالك حين ذاك يتكلم، يمكن البحث أنه هل يصح أو لا يصح. أما بدون الإجازة بدون الإذن لا. ولهذا يقول الشيخ الأعظم أن عدم اللزوم في العقد الفضولي هو مراد العلامة أو بقية الفقهاء العلامة في القواعد، جعل الملك ملك المالكين، يعني جعل الملك والإذن من المالك أو من الشارع شرطا، بعد أن جعل الملك والإذن شرطا في صحة العقد فرع على هذا القول، فرع على هذا الشرط وقال أن البيع الفضولي موقوف على الإجازة. هنا فرع بعد أن ذكر وجعل الملك شرطا وجعل الإذن من قبل الشارع أو من قبل المالك شرطا، فرع عليه مسألة العقد الفضولي، البيع الفضولي موقوف على الإجازة. إلا أن المحقق الثاني صاحب جامع المقاصد المحقق الكركي اعترض على العلامة الحلي وقال إن هذا التفريع من قبل العلامة في غير محله، يعني التفريع بعد ذكر هذا الشرط، التفريع على هذا الشرط بذكر العقد الفضولي في غير محله. لماذا؟ يقول المحقق الثاني لأن المتبادر من الشرط هو كونه شرطا للصحة، شرط الملك أو الإذن من قبل المالك هو شرط لصحة العقد، فإذا فقد هذا الشرط في المتعاقدين، المالك لم يكن مالكا، يعني ليس هناك مالك، إذا لم يكن العاقد مالكا، العاقدان لم يكونا مالكين بعبارة أدق، ولم يوجد هذا المالك، كان اللازم من فقدان الشرط ومن عدم وجود الشرط بطلان العقد، مو بطلان الصحة، بطلان العقد. فرق بين بطلان الصحة وبين بطلان العقد، يعني مرة نحكم ببطلان العقد ومرة نقول أن العقد غير صحيح. فعند المحقق الثاني أن فقدان الشرط يلزم منه بطلان العقد، هكذا اعترض المحقق الثاني على العلامة. ويقول الشيخ الأعظم قدس سره إن اعتراض المحقق الثاني على العلامة الحلي في غير محله، هذا الاعتراض في غير محله. لماذا؟ لأن العقد إذا فقد هذا الشرط، يعني إذا لم يكن العاقدان مالكين أو مأذونين، فإن فقدان هذا الشرط لا يفيد اللزوم، يعني العقد لا يفيد اللزوم، لا يكون العقد لازما، ولكن لا يحكم ببطلانه، فهو ليس شرطا للبطلان، يعني إذا فقد لا يكون يحكم بالبطلان. أما كون هذا الشرط شرط للصحة فليس المتبادر من هذا الشرط أنه شرط للصحة، ثم قال الشيخ الأعظم وكيف كان: لابد من التعرض لمسألة العقد الفضولي. مسألة العقد الفضولي هي أهم من أهم المسائل المطروحة في الفقه. فيقول: وقع الاختلاف بين الأصحاب، يعني بين الفقهاء الإمامية، الخلاف ربما يصل يعني على أقوال، هناك أقوال كثيرة في هذه المسألة، ربما تصل إلى 6 أقوال أو 7 أقوال. وقع الخلاف بين الأصحاب في مطلق العقد الفضولي. مطلق العقد الفضولي يعني ماذا؟ يعني إذا كان هناك رهنا فضوليا، إذا كانت هناك إجارة بالفضول، مطلق العقد. إذا أوقع الفضولي الصلح، إذا أوقع الفضولي النكاح، هنا كل الفقهاء اختلفوا في هذا، في هذه الموارد، مع أنهم اتفقوا على بطلان إيقاع الفضولي، الإيقاعات، اتفقوا على بطلان إيقاع الفضولي. مثل ماذا؟ مثل الطلاق، الطلاق، طلاق الفضولي باطل بالاتفاق، مثل العتق باطل، وهكذا بقية الإيقاعات. لما حكموا ببطلان إيقاع الفضولي واتفقوا على بطلان إيقاع الفضولي؟ أولا لأصالة عدم الوقوع، يعني إذا أوقع الفضولي العتق أو أوقع الطلاق، أنا طلقت زوجتك دون إذنك هل يقع؟ أنا أعتقت عبدك هل يقع؟ ها؟ لا، لأصالة عدم الوقوع، الأصل عدم الوقوع، هذا واحد. وثانيا إذا قلنا بالوقوع لا بد له من دليل. ما هو الدليل؟ أين الدليل؟ هل يوجد دليل من قبل الشرع بصحة إيقاع الفضولي؟ لم يوجد أي دليل، لا من آية ولا رواية، لا يوجد، لم يوجد رواية أو آية تدل على أن طلاق الفضولي صحيح أو على أن عتق الفضولي صحيح، هذا واحد. فإذن لا آية ولا رواية من الشرع، وكذلك ليس هناك دليل من العقل، لا يوجد دليل من العقل يدل على أن العقد الإيقاع الفضولي صحيح، لأنه لا ربط بين إيقاع الفضولي بالعقل، ما في. وكذلك من العرف أيضا، حتى عرفا لم يوجد دليل عرفي يمكن أن يتمسك به لإثبات صحة إيقاع الفضولي. لما؟ لأن العرف مرجع في التطبيق وليس مرجعا في التشريع. يعني أنت متى ترجع إلى العرف في الفهم العرفي؟ ترجع إلى العرف في مسألة التطبيق. مثلا من شأن العرف أن يقول هذا الماء قدر كورين، يقول هذا الماء قدر كور، يحكم بكورية الماء، يقول هذا كور، هذا الماء الموجود في هذا الإناء كور، يمكن أن ترجع له، هذا البرميل يسع كورا من الماء. لكن هل يرجع إلى العرف في أن الكر لا ينجس بملاقاة النجاسة؟ لا يرجع إلى العرف، ليس من شأن العرف أن يقول أن هذا الكر لا ينفعل بملاقاة النجاسة أو لا ينجس بملاقاة النجاسة. لما؟ لأن الحكم بالنجاسة أو عدم النجاسة من شأن الشرع وليس من شأن العرف. وبناء على هذا لا يوجد دليل لا من الشرع ولا من العقل ولا من العرف على صحة إيقاع العقد الفضول، بالإضافة إلى أصالة عدم الوقوع. هذا الآن توضح لنا أن إيقاع العقد الفضولي لا يصح، إيقاعات الفضول لا تصح عند الجميع باتفاق الفقهاء، فقط الخلاف في الموارد التي ذكرناها ربما يصل إلى أقوال ست. الآن نصل إلى تعريف الفضولي، ما المقصود من الفضولي وما المراد من الفضولي؟ بعبارة أخرى، ما هو الفضولي؟ العاقد الفضولي، يقول الشيخ الأعظم، المراد بالعاقد الفضولي هو الشخص الكامل. أنتم قرأتم في الفقه، ما المقصود من الكمال؟ الشخص الكامل، الشخص الكامل، الكمال بأي شيء يتم؟ بالبلوغ والعقل، معناه الكامل البالغ العاقل، هذا هو. لكن الشخص الكامل غير المالك، وليس مالكا، هذا تعريف الشخص الكامل بالبلوغ والعقل غير المالك للتصرف ولو كان غاصبا، هذا هو تعريفه. فالعاقد الفضولي هو الشخص الكامل غير المالك ولو كان غير المالك للتصرف، لأنه ليس مجاز وليس مأذون ولا يملك. أنا أبيع مالك لشخص آخر من دون أن أكون مأذونا أو مجازا من قبلك أو مجازا من قبل الشارع أو مأذون من قبل الشارع، فإذن هذا يسمى العاقد الفضولي. ولو كان غاصبا يصدق عليه، أيضا الغاصب أغصب منك، أخذ منك مالك غصبا ثم أبيعه، وأنا كامل بالبلوغ والعقل، الغاصب هذا هو، حتى لو كان غاصبا يصدق عليه فضولي. يعني الغاصب لو غصب فلان من فلان شيئا ثم باعه بدون إذنه، طبعا غصب بدون الإذن، ثم باعه وبعد ذلك لو أجازه، هناك يبحث هل يصح أو لا يصح حتى لو كان خاص. أما بعض العامة، بعض أهل العامة عرفوا العاقد الفضولي بأنه العاقد بلا إذن من يحتاج إلى إذنه. هو عاقل بالغ، لأنه ما في داعي بعد يذكر البلوغ، لأنه عاقد، العاقد يشترط فيه البلوغ. فهو عاقد، لكن عاقد غير مالك، لأنه عقد أو باع شيئا لا يملكه. المفروض أنك لما تبيع شيء لا تملكه فمعناه أنك تحتاج إلى إذن المالك، فهو يبيع ما لا يملكه بلا إذن، فهو العاقد بلا إذن من يحتاج إلى إذنه. يعني من يحتاج إلى إذنه، من الذي يحتاج إلى إذنه؟ إما المالك الأصلي أو مأذون من قبل الشارع، هذا هو المقصود به. طيب، هذا تعريفه. ولكن قد يطلق ويقع الفضولي، هاي لفظة الفضولي، ربما يطلق ويقع وصفا لنفس العقد. مرة عقد ومرة عقد، احنا مو نقول العقد الفضولي. فالفضولي معناه ماذا؟ الفضولي معناه وصف للعقد. فقد يقع الفضولي وصفا لنفس العقد فيقال العقد الفضولي، وقد يقع وصفا للعاقد بناء على التعريف. تعريف الفضولي هو وصف للعاقد. فيقال عقد الفضولي. هناك العقد الفضولي، إذا كان وصفا للعقد يقال العقد الفضولي، أما إذا وقع وصفا للعاقد فماذا يقال؟ إذا للعاقد ماذا يقال؟ عقد الفضولي بدون ألف لام، عقد الفضولي. طيب، بناء على هذا نقول، ثم قرأتم في اللغة العربية، إذا أضيفت الياء هنا ياء، إذا أضيفت الياء إلى الفضولي كانت الياء ياء نسبة، ياء للنسبة. لماذا؟ لأن العاقد غير مأذون منسوب إلى الفضول. عقد الفضولي، الفضولي هو عقد الفضول، فالياء ياء النسبة. أما إذا كان وصفا للعقد ماذا يقال؟ العقد الفضولي. العقد الفضولي تكون الياء للمبالغة، تقول هذا أحمري، مو أحمري، هو أحمر، الأحمري المبالغ في حمرته، وهكذا هنا المبالغ في فضوله. على كل حال نقول العقد الفضولي لا بد أن يكون له مصادق. العقد الفضولي له مصادق، فأي من العقود يشمل وما هي أفراده؟ العقد الفضولي يشمل عقد الباكرة الرشيدة، يعني هناك فتاة بالغة باكر، فتاة باكر غير ثيب، رشيدة يعني بالغة وتفهم الأمور، تفهم الأمور، ليس هناك سن لتحديد الرشيدة، يعني من يقول 20، لا، ممكن امرأة عمرها 30 سنة لكنها لا تحسن التصرف، التي تجيد وتحسن التصرف. الباكرة رشيدة إذا تزوجت وعقدت على نفسها من شخص آخر، إذا زوجت نفسها لشخص آخر أو من شخص آخر من دون إذن وليها، بناء على من يشترط ابن الولي، ويشترط في تزويج الباكرة الرشيدة ابن وليها، يشترط فيه الابن. طيب بناء على هذا الشرط، إذا زوجت الباكرة الرشيدة نفسها من شخص آخر من دون ابن وليها، فيكون راجع رسالة عملية حكم الفقهاء أنه موقوف على الإجازة، هذا العقد موقوف على الإجازة، هذا واحد. فإذا من مصادقه أو أن الفضول يشمل عقد الباكرة الرشيدة من دون إذن وليها، وكذلك يشمل العقد الفضولي العقد الصادر من المالك الذي لم يملك التصرف في ملكه. يعني قد يكون الإنسان مالكا، أنت تملك مالك لكنك لا تملك التصرف فيه، هو تحت يدك لكنك لا تملك مثل مثل المال المرهون، المال المرهون هو مالك لكنك لا تستطيع التصرف عنه لأنه متعلق برهن، متعلق بالوثيقة. هذا واحد. مثل ماذا؟ مثل المال المحجور عليه، هو مالك لكنه محجور عليه. مثل المال المنذور، المال المنذور هو مالك لكنك لا تملك التصرف بهذا المال. فإذا بعت المال المنذور أو المال المحجور أو المال المرهون، لأنه هنا أطراف يصير وإن كان مالك لكن متعلق به حق الغير، فلا بد من الإذن أو من الإجازة حتى يصح، بناء على أن الإجازة تصحح العقد الفضول. نعم، هذا من أين نحن نستفاد أن العقد الفضولي يشمل هذين؟ يقول الشيخ الأعظم يشير إلى هذين القسمين استدلال الفقهاء كما ذكرت قبل قليل، استدلال الفقهاء على منع عقد الباكرة الرشيدة بدون إذن وليها. هذا واحد. هذا يعني يوم إليه ويشير إليه استدلال الفقهاء بالعقد الفضولي. بناء على هذا نقول إذا كان العقد الفضولي شاملا لهذين للمالك الذي لا يملك حق التصرف، لا شك أنه يشمل بيع الراهن وبيع السفيه، الإنسان السفيه، وبيع الصغير، وبيع العبد من دون إذن سيده. هذا لا شك أنه، ولكن نريد أن نعرف المعيار الذي يتحقق فيه الفضول. يعني مرة أنا أبي الإنسان الفضولي أو العاقد الفضولي يبيع مال الغير من دون إذنه، لكن بعد ذلك يكون هناك رضا قلبي بدون رضا لفظي، رضا قلبي من، فهل المعيار الرضا القلبي أو المعيار الرضا اللفظي أو المعيار كلاهما؟ ما هو المعيار في تحقق الفضول؟ هل هو عدم اللفظ ورضا، يعني عدم الرضا لفظا، عدم الرضا متى يتحقق الفضول؟ فيما إذا لم ترضى عدم الرضا، لكن عدم الرضا تارة تكشف عن عدم رضاك قلبا ولفظا، وتارة لفظا باللفظ أنت غير راضي وإن كنت راضي في القلب. فمتى يتحقق الفضول؟ طبعا إذا نحن قرأنا قلنا قبل قليل إذا تحقق الفضول معناه لا يحكم بالصحة، لا يترتب آثار اللزوم على العقد الفضولي. فكيف، ما هو المعيار في تحقق الفضول؟ يقول الشيخ الأعظم المعيار في تحقق الفضل الظاهر شمول الفضولي لما إذا تحقق الرضا القلبي، يعني إذا رضي المالك قلبا فيما بينه وبين نفسه هو راضي، لكنه لم يتلفظ بالرضا، هنا يتحقق الفضول وإن كان راضيا قلبا يتحقق الفضول، وإن كان بعد ذلك يكون مناقشة حول هذا الموضوع، يعني عدم رضا لفظا هذا لابد من تحققه حتى يصدق عليه أنه فضول. فالظاهر شمول الفضول لما إذا تحقق الرضا القلبي من قبل المالك، لكن بدون حصول الإذن الصريح منه أو حتى بالفحوى، من دون حصول الفحوى، يعني مثلا حصول الفحوى كيف؟ حصول الإذن بالفحوى مثلا الآن هذا شيء أنا أملكه فأتلفته، أنا أتلفته، فإذا كنت أنا راضي بالإتلاف وأنت بعت، ها، فمعناه أنه أنا راضي بالبيع، إذا أتلفته حتما أنا أرضى بالبيع، هذا من باب أولى يعني، فأنا أرضى بهذا البيع وأقبل بهذا البيع. فإذا المعيار لابد من وجود الإذن الصريح الرضا اللفظي، عدم الرضا اللفظي يصير العقد فضوليا، فهمتم كيف؟ يصير العقد فضوليا. كيف؟ يقول لأن العاقد لا يصير مالكا بمجرد التصرف وبمجرد يعني مالكا للتصرف بمجرد العلم، يعني مثلا إذا أنا علمت برضاك لا أكون مالكا للتصرف بمالك بمجرد علمي، أنا لو علمت برضاك بالبيع فأنا لا أكون مالكا للتصرف في مالك بمجرد علمي برضاك، هذا واضح. نعم، لما؟ أولا أنت لو بحثت في كلام الفقهاء في شروط العقد، هل ذكر الفقهاء من جملة شروط اللزوم في العقد ذكروا الرضا أو العلم برضا المالك؟ ها؟ هم ذكروا يشترط كون العقد، متى يكون العقد لازما؟ ما هي الشروط؟ إذا كان هناك مالك، إذا كان هناك مالك، أو إذا كان العاقدين مأذونين، الآن قرأنا، ها؟ أو إذا كان العاقد وليا، لكن هل ذكر الفقهاء أو كان المالك عالما برضاء المالك أو كان العاقد عالما برضاء المالك؟ لم يذكر الفقهاء هذا، فلذلك بمجرد العلم برضاء المالك لا يصير الفضولي مالكا للتصرف، لا يملك. لهذا يشترط في تحقق، يعني في تحقق الفضول لابد من إحراز عدم الرضا اللفظي، عدم التصريح بالإذن حتى ولو كان بالفحوى، الإذن بالفحوى. هنا يتحقق الفضول. على كل للكلام تتمة إن شاء الله نصل إليه. مسألة: ومن شروط المتعاقدين، هذا الشرط كما قلت الشرط الخامس من شروط المتعاقدين، أن يكون مالكين أو يكون مأذونين. الإذن مأذونين من المالك، هنا الوكيلين، يعني يكون العاقدين وكيلين كالوكيلين، أو من الشارع، يعني أو الشارع يعني مأذونين من الشارع. المالكين المالكان مأذونان من قبل الشارع، من هما؟ الولي والحاكم. نعم، بناء على هنا صار التفريع. فعقد الفضولي، عقد الفضولي، الفضولي ليس بمالك ولا بمجاز ولا مأذون من قبل المالك أو من قبل الشارع. نعم، وهذا فعقد الفضولي لا يصح. لا يصح شنو يعني؟ يعني لا يترتب عليه ما يترتب على عقد غيره من اللزوم، أي أثر ما من آثار النقل والانتقال بدون إجازة لا يترتب على العقد الفضولي. وهذا يعني عدم اللزوم في العقد الفضولي. قال الولي والحاكم، والحاكم. نعم، وهذا هذا يعني عدم اللزوم في العقد الفضولي مراد من جعل الملك وما في حكمه، وما في حكم الملك، ما في حكم الملك الإذن، الإذن من المالك أو الإذن من الشارع، هذا ما في حكم المالك. شرطا، شرطا ماذا؟ شرطا لتحقق الملك، يعني شرطا للعقد، شرطا للعقد. ثم فرع عليه، ثم فرع على هذا الشرط بأن بيع الفضولي موقوف على الإجازة كما في القواعد، كما في قواعد العلامة العلامة. فاعتراضه هنا اعترض جامع المقاصد على العلامة الحلي في أن هذا التفريع بعد ذكر هذا الشرط، التفريع على الشرط بالعقد الفضولي ليس بمحله، في غير محله. فاعتراض جامع المقاصد المحقق الكركي عليه على العلامة بأن التفريع في غير محله، لأن المحقق الثاني صاحب جامع المقاصد قال أن المتبادر من الشرط، من شرط الملك وشرط الإذن الشرعي أو الإذن المالكي، كونه شرطا للصحة، شرطا الصحة، وشرط الصحة إذا عدم هذا الشرط ولم يوجد في العقد معناه يلزم منه بطلان العقد، يلزم منه بطلان العقد. لكن يقول الشيخ الأعظم أن هذا الاعتراض في غير محله، شايف شلون؟ فاعتراض جامع المقاصد عليه على العلامة الحلي بأن التفريع في غير محله لعله في غير محله، لعل كلام جامع المقاصد في غير محله، لأن المراد من الشرط هو عدم اللزوم. إذا فقد هذا الشرط يكون عدم لزوم العقد لا بطلان العقد، عدم اللزوم. نعم، وكيف كان؟ فالمهم التعرض لمسألة عقد الفضولي التي هي من أهم المسائل، من أهم المسائل الفقهية. فنقول اختلف الأصحاب الفقهاء الإمامية وغيرهم من الفقهاء من أهل العامة في بيع الفضولي جميع مطلقا، هنا مطلقا، يعني في بيع الفضولي، بل مطلق عقده، مطلق عقد الفضولي، سواء كان رهان، سواء كان إجارة، سواء كان صلح أو كان نكاح، كان بيعا، في هذا اختلفوا هل يصح أو لا يصح. هنا وقع الاختلاف بينهم، لكنهم اتفقوا بعد اتفاقهم على بطلان إيقاعه، إيقاع الفضولي. الإيقاع مثل الطلاق ومثل العتق، الإيقاعات ها متفق عليها أنها باطلة لا تقع، لأصالة عدم الوقوع ولما ذكرناه لعدم وجود الدليل لا من الآية أو رواية أو من العقل أو من العرف لم يوجد هناك أي دليل. نعم كما في غاية المراد، كما في غاية المراد اختلفوا على أقوال، ربما هذه الأقوال كما قلت تصل إلى 6 أقوال أو 7 أقوال. والمراد بالفضولي الآن يريد أن يبين لنا تعريف الفضولي، والمراد بالفضولي كما ذكره الشهيد ها هو الكامل، إذن هو عاقد لكن كامل غير المالك للتصرف. من هو الكامل؟ الكامل بأي شيء يحصل؟ الكامل بالبلوغ والعقل، غير المالك للتصرف، يعني ليس له ولاية وليس له إجازة، غير مأذون من قبل المالك وغير مأذون من قبل الشارع، وليس هو ولي ولو كان غاصبا. وفي كلام بعض العامة، الآن عرفوا أهل العامة عرفوا الفضولي هكذا جاء في تعريفه، أنه العاقد بلا إذن من يحتاج إلى إذنه، هذا هو الفضولي. نعم يعني من يحتاج إلى إذنه من هو؟ المالك. وقد يوصف به أي بالفضولي، شايف الآن يقع وصفا، الفضولي يقع وصفا لمن؟ نفس العقد، وقد يوصف به نفس العقد، فماذا يقال؟ يقال العقد الفضولي. أما بناء على التعريف يقع ماذا؟ يقع وصفا ها للعاقد، فيقال عقد الفضولي، فرق بينهما، هنا العقد الفضولي وهناك عقد الفضولي، ولعله تسامح، هذا الكلام يوصف به نفس العقد من باب التسامح، لأنه من باب الوصف بحال متعلق الموصوف كما يذكره علماء اللغة علماء النحو. نعم وكيف كان على كل الأحوال، سواء كان وقع وصفا أو لم يقع وصفا، وكيف كان فيشمل الفضولي، ها نتكلم عن الفضولي، العقد الصادر من الباكرة الرشيدة بدون إذن الولي، بناء على اشتراط ابن الولي، إذا عقدت الفتاة الباكرة الرشيدة وزوجت نفسها ها فمعناه يفتقر إلى ابن الولي فيشمله الفضول. وصف يقع وصفا للعقد، وتارة أخرى يقع وصفا للعاقد. نعم يعني إذا أضيف العقد إلى الفضولي يقال عقد الفضولي، تكون الياء للنسب منسوبة إلى الفضولي، لأن العقد غير مأذون منسوب إلى الفضول، وإن جيء به على سبيل الوصف بمعنى وقع وصفا للعاقد معناه تكون الياء للمبالغة. وكيف كان فيشمل يعني الفضول العقد الصادرة من الباكرة الرشيدة بدون إذن الولي، هذا فيما إذا قلنا أن الباكرة الرشيدة تفتقر إلى إذن وليها في عقدها، ومن المالك أيضا العقد الصادر من المالك يشمله الفضول، إذا لم يملك التصرف، إذا لم يملك المالك التصرف في ملكه لتعلق حق الغير بالمال، مثل ماذا؟ المال المرهون، هو مالك لكنك لا تملك التصرف في هذا المال، مثل المال المنذور، هو مالك لكنك لا تملك التصرف به لتعلق حق الغير به. نعم كما يوم إليه، كما يشير إلى هذا، إلى شمول الفضول إلى هذين القسمين، استدلالهم استدلال الفقهاء لفساد الفضولي، لفساد العقد الفضولي بما دل على المنع من نكاح الباكرات، استدل الفقهاء على بطلان عقد أو المنع من عقد الباكرة الرشيدة إذا لم يأذن وليها بغير إذن وليها، يعني إذا عقدت عقدا بدون إذن وليها ف كان تصرفا في حق الغير، وإذا كان تصرفا في حق الغير معناه يكون فضوليا، وحينئذ إذا كان يعني حين كان العقد الفضولي شاملا حتى للمالك غير المالك للتصرف يشمل الفضولي بيع الراهن والسفيه ونحوهما، نحوهما مثل ماذا؟ مثل الصغير ومثل المريض. هاي في منجزات المريض، إذا قلنا أن المريض لا يملك أكثر من ثلث وصيته، إذا قلنا أنه محجور من التصرف الزائد بالثلث من الثلث، وبيع العبد بدون إذن السيد، هذا إذا قلنا بأن العبد يملك. نعم، وكيف كان؟ الآن يريد أن يبين لنا المعيار في تحقق الفضول، ما هو المعيار؟ نعم، هل المعيار عدم الرضا القلبي، عدم الرضا اللفظي، ما هو المعيار؟ أم يكفي عدم الرضا لفظا حتى وإن رضي قلبا؟ الظاهر شموله شمول الفضولي لما إذا تحقق رضا المالك للتصرف باطن، يعني حتى لو تصرف قلبا ها رضا رضا بهذا التصرف الصادر من الغير قلبا، لكنه لم يرضى به لفظا فيصدق عليه أنه فضولي. نعم، الظاهر شموله لما إذا تحقق رضا المالك للتصرف باطنا يعني قلبا وطيب نفسه بالعقد، وتحقق طيب نفسه بالعقد من دون حصول إذن منه من المالك صريحا، يعني من دون أن يتلفظ بالإذن الصريح، يعني لم يقل مثلا أذنت لك أو فحوى، يعني لم يأذن بالفحوى. هو مثلا أنت تشاهد المالك قد حطم أو أفنى ماله، فإذا كان يرضى بالفناء حتما يرضى بالبيع، لكن حتى هذا الفحوى لم يصدر منه. نعم، لأن العاقد لا يصير مالكا للتصرف ومسلطا عليه على التصرف بمجرد علمه برضا المالك، لأن العاقد لابد وأن يكون مالكا للتصرف. فهنا إذا قال أنا مالك للتصرف، من أين أنت مالك للتصرف؟ يقول لأني أعلم رضا المالك. يقول رضا المالك لا يصير هذا الشخص مالكا للتصرف، لأن الفقهاء لم يذكروا هذا من جملة شروط اللزوم. نعم، ويؤيده، يعني يؤيد عدم كفاية الرضا اشتراطهم، اشتراط الفقهاء في لزوم العقد كون العاقد مالكا أو مأذونا أو وليا. هل ذكروا أنه عالما برضاء المالك؟ لا يشترط هذا، وفرعوا على هذا الشرط بيع الفضولي، مما يدل على أن الفضول عبارة عما ليس أحد هؤلاء الثلاثة، لا هو مالك ولا هو مأذون ولا هو ولي، هذا هو الفضولي حتى وإن علم برضا المالك. ويؤيده إن شاء الله يأتي، والحمد لله.